الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصًا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، قضية الناس في هذه الحياة كيف يعيشون حياة طيبة، كيف يقضون أوقاتا سعيدة، كيف يسلمون من الهم والغم والقلق والاكتئاب. وأيم الله، إنه لأمر يستحق أن يتدبر فيه وأن يتفكر العقلاء في تحقيقه. وهل ثمة من يكره أن يعيش حياة سعيدة أو حياة طيبة؟ هل ثمة من يتمنى أن يعيش مصبحا في قلق، ممسيا في اكتئاب، متقلبا بين شرود وذهان ومشكلات نفسية وقلق، يتردد بين حزن على الماضي وخوف على المستقبل؟ الجواب لا، ليس ثمة من يتمنى ذلك، بل إن الله عز وجل جعل من أعظم نعيمه وفضله على عباده أن من اتبع هداه يعيش حياة طيبة، وأن من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. قال ربنا تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الله عز وجل وعد بالحياة الطيبة لمن حقق الإيمان وعمل صالحا، لم يجعل الحياة الطيبة جزاء لمن كان ثريا أو كان زعيما أو كان رئيسا أو كان قائدا أو كان متقلبا في حال من الأحوال، بل جعل الحياة الطيبة مرتهنة بالإيمان وبالعمل الصالح. وذلكم الأمر الذي يستطيعه الغني والفقير والأمير والوزير والصعلوك والملك والآمر والمأمور، الكل إذا استعان بالله عز وجل وشمر عن ساعد الجد في طريق العبادة فإنه يستطيع أن يحقق الإيمان وأن يتنافس وأن يجتهد في العمل الصالح. وهذا من عظيم عدل الله ونعمه أن جعل الطريق إليه فيما يستطيعه العباد بمن الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. مستحيل، لا يمكن، غير معقول، وليس من العدل ولا بإنصاف أن يكون من آمن وأطاع الله واتقى وخشي ربه كمن أعرض ونأى بجانبه وتقلب في أنواع الشهوات والمعاصي. هل يستوي من يجتمعون الآن في الجوامع على من ينامون عنها؟ هل يستوي من يسهرون في عبادة الله على من يسهرون في المسارح والطرب واللهو والغفلات؟ هل يستوي من يبيع ويشتري ليمسي كالا مغفورا له من عمل يده كمن يمسي قد شبع من الرشاوى والسرقات في المال العام وغيره؟ هل يستوي من قبض الرشوة تحت الطاولة أو فوقها تحت أي مسمى كمن اتقى ربه وقال: إني أخاف الله وإني أعمل عملا في وظيفة لا يجوز أن أتقاضى فوق راتبي شيئا، وهدايا العمال غلول؟ هل يستوي من غض بصره عما حرم الله كمن أطلق بصره فيما حرم الله؟ هل يستوي من هتك حدود الله وتجاوزها كمن وقف عند حدود الله؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أحبتي في الله، إذا اتفقنا إذن أن الحياة الطيبة والسعادة وما يتمناه الإنسان بعيدا عن الهم والقلق والاكتئاب وألوان الأمراض النفسية. إذا اتفقنا على أن ذلك مرهون بتحقيق الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الولوغ والإصرار عن المعاصي، علمنا أن المعاصي والإصرار عليها إنما هو باب الحرمان. كثير من الناس يقول: كم عصيت ربي ولا أجد لذلك أثرا. والحقيقة أن أثر المعصية لو لم يكن منها إلا حرمان لذة العبادة لكان ذلك كافيا. إن أثر المعصية لو لم يكن منها إلا حرمان البركة من الحياة. كم من أناس يعيشون وقد بارك الله لهم في حياتهم وأوقاتهم وأزواجهم وأولادهم ومساكنهم ودخلهم وما في أيديهم، وكم من أقوام سكنوا أوسع البيوت وقبضوا أكثر الأموال وقد نزعت البركة من ذلك. إنها دعوة عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. البركة إذا تحققت وتيسرت لعبد فتح الله له الأبواب ويسر له الدروب. كم بارك الله لقلبي فانتفع، والله إن بارك في شيء نفع. إن هذه البركة، إن هذه الطمأنينة لا تتحقق إلا بالوعي الدقيق في السلامة والابتعاد عن الفواحش والإصرار عليها. إننا لا نخاطب أنفسنا أو غيرنا ونحن بشر، يقع منا الزلة وتقع منا الغفوة والغفلة ويحصل منا الهفوة وربما تكون الكبوة، ولكن لماذا الإصرار؟ لماذا المضي وعدم مراجعة النفس ومحاسبتها؟ خلي الدكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضاعن المودعي وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سودت به الصحفة ولم تزل معتكفا على القبيح الشنعي. إلى متى ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع؟ أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط ومن يلح وخط الشمط بفوده فقد نعي. ويحك يا نفس اسمعي قبل حلول المصرع، حينئذ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أحبتي في الله، إن أخذ الواحد منا بزمام نفسه وإمساكه بخطامها وسيرها والسير بها إلى مرضات الله لمن أعظم أسباب السعادة والحياة الطيبة، ولن يتحقق ذلك إلا بتدبر جملة من الأمور من استصحبها ولازمها وتذكرها ولم تغب عن ناظريه وعينيه، فإنه يتقلب في الاستقامة كما يتلذذ الظمآن بالماء البارد على الظمأ. إن الذي يلزم نفسه التدبر فيما أمر الله يعيش لذة الهداية ولذة الاستقامة، ليس كما يصوره بعض كتاب الفكر الليبرالي أو بعض المتأثرين بالأفكار العلمانية أو بعض الذين يتصورون أن الاستقامة نوع من التنطع وباب من التشدد وطريق إلى التقوقع وتصور أو مشهد للعزلة والانطواء. إن الاستقامة على حقيقتها ألذ من الماء البارد على العطش. إن الاستقامة على حقيقتها أنعم من الثوب الدافئ على الشتاء البارد. إن الاستقامة على حقيقتها ألذ من الطعام الشهي اللذيذ على الجائع الذي يتمنى أن يأكل شيئا. إذن أحبتي في الله، ما هي هذه الأمور التي من استصحبها فإنه يجد نفسه بكل سهولة وبكل ارتياح مقبلا على الطاعة متلذذا بها معرضا عن المعصية نافرا منها بعيدا عنها ينأى بنفسه عن مجالسها يسأل ربه كل يوم: اللهم لا تجعل لي في المعاصي أنسا ولا أنيسا ولا مجلسا ولا جنيسا، ويدعو ربه كل صباح ومساء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أول هذه الأمور التي تعين على الاستقامة وبغض المعصية ولزوم الطاعة والتلذذ بالعبادة والإقبال على الهداية، أولها التفكر في عظمة الخالق. من الذي خلقنا؟ الله. من الذي أمرنا؟ الله. من الذي نهانا؟ الله. إذا تدبرنا عظمة الله وأدركنا أننا بشر على جزء يسير من خلق الله على كوكب يقال له الأرض، والأرض لا تكاد أن ترى أمام الكواكب التي أكبر منها. من هي الأرض بالنسبة للقمر؟ ومن هي الأرض بالنسبة للشمس؟ ومن هي الأرض بالنسبة للكواكب التي هي أعظم منها؟ إلى أن تصل إلى المجرة، إلى درب التبانة، سابحة في السماوات، ومن نحن أمام هذا كله؟ والله لو قسمنا ذرة من رمل على أجزاء بحسابات النانو لما وصلنا إلى وصف أحوالنا أمام هذه العظمة الكونية الباهرة. فإذا زدت على ذلك أن كل ما سمعت من الأفلاك والمجرات سابحة بين الأرض والسماوات، وفوق السماء سماء، وفوقها والتي تليها مسيرة 500 عام، والتي بعدها مثل ذلك، والتي بعدها مثل ذلك، إلى السماء السابعة، بين كل سماء وسماء 500 عام، تكاد الأرقام الفلكية تفنى لا تصل إلى تحديد عظمتها ودقتها وكثرتها. وفوق السماء السابعة الآية التي تقرؤونها: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذن ما هي السماوات بالنسبة للكرسي؟ كحلقة ألقيت في فلات، وفوق الكرسي عرش الرحمن. وما هو الكرسي بالنسبة للعرش؟ كحلقة ألقيت في فلات. إذا كانت السماوات السبع كدراهم ألقيت في ترس، هذا شأنها بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاه. من الذي فوق العرش إذن؟ الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فإن صليت للرحمن الذي على العرش استوى، وإن ركعت وسجدت للرحمن الذي على العرش استوى. وإذا دعتك امرأة ذات منصب وجمال إلى خطيئة تركتها لوجه الرحمن الذي على العرش استوى. وإذا كنت مهندسا وعرض عليك مبلغ من الرشوة، عرض عليك مال من الرشوة حتى تقبل هذا المشروع على خلاف في المواصفات المطلوبة لتغض النظر عن كل التجاوزات، فإنك تأبى الرشوة وتصر إلا أن تنكر المنكر في الخلل الذي وقع في هذا المشروع للرحمن الذي على العرش استوى. وإذا جاء موزع شركات الأدوية وعرض على الطبيب أموالا ليسوق هذا الدواء وليعرض عن غيره، أبى ورفض للرحمن الذي على العرش استوى، لأن المريض يجد الدواء بما هو أيسر، وربما كان هذا الدواء مما يوقعه في إدمان ويسبب له من الآثار الجانبية. إذن مراقبة النفس في مشاهدة علم الرحمن الذي على العرش استوى هي باب السعادة. والله لو أن كل ملك، لو أن كل ملك أو رئيس أو أمير أو زعيم راقب الرحمن الذي على العرش استوى لما ادخر لحظة في العدل بين الرعية. والله لو أن كل قاض راقب الرحمن الذي على العرش استوى ما وجد الفساد في بعض الأقضية إلى القضاء سبيلا. والله لو أن كل معلم راقب الرحمن الذي على العرش استوى لما كان للفساد طريقا. ولكن المصيبة يوم أن تغيب الرقابة، يوم أن تضيع الأمانة، يوم أن يغيب شهود مراقبة الله للعبد، فحينئذ يكون رجل الأمن بوابة الجريمة، ويكون القاضي محراب الظلم، ويكون الإمام أو الرئيس باب الظلم، ويكون المعلم باب الجهل. متى؟ إذا ضيعت الأمانة وضيع الناس مراقبة رب العالمين. إذن إن من أعظم ما يعين على الاستقامة أن نعلم أننا بعين الله يسمعنا ويرانا، إننا بعين الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. الله يسمعنا، يسمع من يلفظ بالكفر ومن يلفظ بالتوحيد، الله يرى من يسجد ويرى من يفعل الفاحشة أو يعاقر المعصية أو يصر على ما حرم الله. إنها من أعظم الشهود أن ترى أن الله شهيد، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله رقيبا. إن كل الملل والطوائف والمذاهب والتيارات لا تستطيع أن تفرض على أتباعها ومن حولها والبشرية شهودا أو رقابة، لكن الإسلام في صميمه وفي أدبياته وفي أحكامه وقواعده يشعرنا أننا ندور والرقابة تحوم حولنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حينئذ من خطأ إلى المعصية رجع القهقرى ونكص الورى، حينئذ من مد يده بالحرام قبض يده وعاد، ومن مد يده لقبض الحرام استحى من الله عز وجل. هذا أعظم ما يعين العبد على لزوم الاستقامة والتلذذ بالطاعة والبعد عن المعصية. الأمر الآخر شعور المسلم أن الله قد جعل عليه ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الملائكة تكتب كل شيء مما يفعله العبد، فمن أدرك ذلك استحيا من الكرام الكاتبين حوله، وأعظم الحياء من الله عز وجل. ثم يليه الشاهد الثالث الجوارح، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفعلون. من يعلم أن يده التي قبضت الرشوة ستشهد عليه تفضحه عند الله، من يعلم أن فرجه الذي مضى إلى الحرام سيشهد عليه، من يعلم أن رجله التي خطت إلى الفواحش ستشهد عليه، من يعلم أن أذنه التي تصنتت وتجسست على ما حرم الله ستشهد عليه، من يعلم أن لسانه الذي شهد بالزور ونطق بفاحش القول ورديء الكلام سيشهد عليه، من يعلم أن أنامله التي كتبت في تويتر أو الفيسبوك أو في الكيك أو في اليوتيوب أو نقلت أو صورت أو أنتجت أنها ستشهد عليه أنه نشر باطلا أو نشر أمرا لم يتثبت منه أو نقل الزور والحرام، وأنه سيجمع على نفسه أوزار فعله وأوزار أقوام لم يعلم مدى ما بلغ فعله من وراء إعادة النقل والنشر، حينئذ يقف قبل أن يكتب ويقف كما يقول الشباب يرتويت، ويقف قبل أن ينشر، لأنه يعلم أن هذه الأحرف ستصرخ ناطقة له أو عليه، شاهدة له أو عليه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. إن مما يعين الإنسان على لزوم الطاعة والاستقامة والبعد عن الفاحشة والمعصية أن يعلم أن الأرض التي فعل عليها الفاحشة والمعصية تبغضه وتكرهه وتشهد عليه يومئذ تحدث أخبارها. قيل إن الأرض التي تعود الصالحون السجود عليها تحن لفراقهم وتبكي لرحيلهم عن الدنيا، لأن تلك البقاع تعودت منهم جباها ساجدة وأقداما منتصبة للعبادة وركبا طال ملاصقتها لهذه الأرض في طول السجود. إذن الأرض تشهد يومئذ تحدث أخبارها. ثم الناس هم شهود الله في أرضه، أنتم شهود الله في أرضه، فإن من لزم الخير قذف الله محبته أو محبة له في قلب جبريل عليه السلام، ونادى جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتلقى له المحبة في الأرض فيحبه أهل الأرض بإذن الله عز وجل. أحبابي وإخواني، إن مما يعين على الاستقامة بلذة، إننا لا نتكلم عن استقامة في تنطع وتشدد أو استقامة في محاولة للتفلت أو استقامة لها تاريخ صلاحية كما هي تاريخ صلاحية علب الحليب في البقالات، لا، نتكلم عن استقامة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا المضي والتلذذ والاستمرار على هذا الباب مما يعين عليه أن ننظر إلى المعاصي التي تزخرفت حولنا وتراقصت خللنا، أن ننظر إلى كل معصية بعين البصيرة والإيمان وليس بعين الدعاية والإعلان. إن الذين يقدمون الدعاية للخمور يقدمونها في مشهد كما يقال مشهد رومانسي، فتاة طويلة تحمل قارورة الخمر وحولها فرش أحمر وعلى يمينها سيارة ليموزين وعلى يسارها طيارة مروحية وأمامها مسبح وخلفها فلة، هكذا هو الإيحاء النفسي لإدخال الأمر الفاحش المنكر في دائرة اللاوعي أو في العقل الباطن ليستمرئها ليحبها ليربط بين قارورة الخمر وشرابه وبين مشاهد الجمال والثراء والفخامة والأرستقراطية. لكن من ينظر إلى الخمر بعين البصيرة والإيمان وليست بعين الدعاية والإعلان فإنه ينظر إلى الخمر ليراها كما قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، راء جيم سين، ثلاثة أحرف جمعت العفن والوسخ والقذر والنتن والنجاسة، رجس. من نظر إلى قاروة الخمر فهي رجس، سواء جعل الخمر في كأس الألماس أو في كأس الكريستال أو في كأس الزجاج أو في أي مشهد أو حول أي شيء، إنها رجس أيا كانت. من ينظر إلى الخمر بعين البصيرة والإيمان يعلم أنها ردغة الخبال وطينة الخبال وعرق أهل النار وعصارة أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال. قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار. تخيل أن أحدا يصر على شرب الخمر ومعاقرتها، كما قال الأول: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، إذا العشرون من شعبان ولت فتابع شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. الذين يتعلقون بها ولا يقلعون عنها ولا يحدثون أنفسهم بالتوبة منها، أولئك لو قيل لأحدهم: ما رأيك في يوم شديد الحر، درجة الحرارة عالية، في عمارة 10 طوابق تحت البناء والإنشاء، والعمال كل عامل جلد قوي نشيط يحمل البلوك والطوب والرمل والإسمنت على ظهره ليصل إلى الدور العاشر، وهو يدور على هذا الدرج حتى إذا بلغ الدور العاشر وقد تجمع وتصبب عرقه على رقبته وصدره وإبطه، أخذنا نجمع ما تصبب من عرق العمال فجمعناه في كأس ونقول: يا شارب الخمر اشرب من عرق العمال فإنك ستشرب من عصارة أهل النار. هل سيطيق هذا؟ الجواب لا. إذن من نظر إلى الخمر بعين البصيرة والإيمان رآها وسخا وقذرا وعفنا ونتنا ونجسا، وأما من رآها بعين الدعاية والإعلان فسوف ينطلي على عقله ما يمررها إلى العقل الباطن ليربط مجالس الأنس كما يتوهم، والأرستقراطية كما يتمنى، والثراء كما يشتهي عبر مثل هذه الأمور. وقس على ذلك أمور كثيرة، من رآها بعين البصيرة والإيمان يأنف منها. الذي تمد له الرشوة من تحت الطاولة: عطنا زيادة 10 أدوار خلاف بقية الناس، أعطنا زيادة، أعطنا مساحة، افعل لنا، هذا الذي يقبض الرشوة، هذا الذي يرتشي من أجل أن يجعل الظالم مظلوم والمظلوم ظالم، هذا الذي يرتشي من أجل أن يمنع الناس حقا أوجبه الله لهم، سواء كان في بيت مال المسلمين أو في حقوقهم المشروعة المكفولة في النظام، هذا الذي يرتشي من أجل أن يقدم أحدا على من هو أولى كفاءة وقدرة ودرجة ورتبة علمية ونفعا للأمة، هذا الذي يرتشي لأجل ذلك، لو أنه نظر إلى جمرة توضع في يده ولهب على فمه وحريق في جوفه يحرق بدنه وعافيته، لا يدري متى تتفجر أنواع شؤمه في نفسه وماله وبيته وأهله، لو نظر إلى الرشوة بعين الحقيقة بعين البصيرة والإيمان لما قبضها، لكن الذي يراها ليقال له: خذ هذه الرشوة وافتح البوابة على الحدود أو على السواحل، مرر هذه الشحنة من المخدرات، مرر هذه الشحنة من الأسلحة، من المتفجرات، حينئذ قبض مالا لكنه دمر نفسا وقتل أنفسا. لا يعينك على شيء كأن تنظر إلى ما حرم الله بعين البصيرة والإيمان وليس بعين الدعاية والإعلان. قس على ذلك من يروجون للتبرج والانحراف وتغريب المرأة والزج بها فيما لا يليق بها في مواضع قد كرمها الإسلام ونآ بها أن تغشاها، إن الله جعل للمرأة مكانا عليا، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، صيانة لهن من طمع الذئاب وقلوبهم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، صيانة لهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. آيات كثيرة تستحق مواضع منفردة كل هذا من أجل المرأة حتى لا يتطاول إليها من يريد الوصول إلى عرضها وعفافها وما شرفها الله به عز وجل بعد دينها من حيائها. أولئك الذين يريدون حرية الوصول إلى المرأة ولا يريدون حرية المرأة. لو أن المرأة المسلمة نظرت وتأملت بعين الحقيقة ماذا يريد هؤلاء لعلمت أنهم لا يريدون إلا اقتحام خصوصيتها وهتك عفتها، إذ المرأة في نظر كثير من هؤلاء ليست هي الكبيرة الأرملة ولا المسكينة أم الأولاد المطلقة ولا الفقيرة ولا الجائعة ولا غير الجميلة، إنما دائرة المرأة في نظر هؤلاء هي من يكون في نفوس أهل الشهوات لها أو فيها أو بها مطمع من المطامع الجسدية. فهؤلاء والله وإن زينوا وزوروا وعبثوا بالعبارات وقالوا إن هذه حرية المرأة، هم والله يريدون لها عبودية، وهم سجناء في زنازين الشهوات، أسرى استعبدتهم هذه المنكرات فصاروا عبيدا للهوى والشهوة، وصعب عليهم الحرية في العبودية لله عز وجل. إن مما يعين على الاستقامة أن يتفكر المؤمن والمؤمنة في صفة الحكيم، وهي من صفات الله عز وجل وأسمائه. ماذا يعني الحكيم؟ ماذا تعني صفة الحكيم من أسماء الله وصفاته؟ من يتدبر ذلك يعلم أن الله ما نهاك عن شيء إلا لغاية الضرر والأذى لك فيه، وما أمرك بشيء إلا لتمام ما ينفعك في سلوكه ولزومه. إذن فإياك أن تظن أن أحدا أحكم من الله ليحلل لك ما حرم الله أو ليزين لك ما قبح الله. ومن هنا ننظر بعجب ودهشة إلى أولئك الذين يتحدثون عن دعوى حقوق المرأة وكأن الله ظلمها، وجاء بعض الليبراليين لينصفوها، كأن الله قسى عليها وجاء بعض الليبراليين ليرحموها، كأن الله لم يصب العدل في حكمه وتشريعه في شأنها فجاءوا ليردوا الأمور إلى نصابها. هل من أحد أرحم من الله؟ هل من أحد أعلم من الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل من أحد أحكم من الله وهو أحكم الحاكمين؟ إذن لماذا يتقدم أقوام بدعوى حرية الفكر وربما بلغ بهم إلى حد حرية الكفر؟ لماذا يتقدم أقوام بين يدي الله ورسوله وتسمع بعضهم يتفلسف في الجندرة ويمرر الاستيداو بلا ضوابط ويحاول أن يزج بمرأة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يسعى عليها زوجها يتعب عليها، ويأبى أولئك إلا أن يحطموا كيانها ويدمروا مملكتها ويفسدوا عيشها؟ إنه لأمر عجيب يا عباد الله. أحبتنا في الله، إن مما يعين على لزوم الإيمان والطاعة والعبادة والنأي والبعد عن الكبائر والفواحش والمعاصي أن يتذكر العبد ويتذكر المؤمن والمؤمنة أن كل لذة محرمة منتهية منقضية زائفة زائلة مضمحلة لا تبقى، ولكن يبقى بعدها الشؤم والعقاب وسوء الخاتمة والعياذ بالله. إن أقواما مردوا على المعاصي وأصروا عليها وغفلوا عن طاعة الله، حي على الصلاة لا تعني شيء، الصلاة خير من النوم لا تعني شيء، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لا تعني شيء، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لا تعني شيء، والذين لا يشهدون الزور لا تعني شيء، فتراه مقتحما كل ما حرم الله. مثل هذا كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تتجمع المعاصي فوق المعاصي ويحال بين المرء وبين قلبه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعوذ بالله أن يحال بيننا وبين قلوبنا. قبل أيام زارني في منزلي ضابط برتبة كبيرة وهو مسؤول بالسجون، أتحدث معه عن تنفيذ أحكام القتل، وتعرفون أن أحكام القتل بعضها ينفذ علانية وبعضها ربما نفذ داخل السجن. فسألته عن أغرب ما مر عليه في الفترة الأخيرة عن مشهد عجيب غريب نفذ فيه الحكم ضربا بالسيف على رقبة أحد من حكم عليهم بالقتل حدا، فقال: والله كنت واقفا وبعيني لما أخرج لتنفيذ الحكم وجثي به على ركبتيه دنا منه السياف. ووقف أحد المختصين المعنيين بهذا وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، يذكره الشهادة. قال: أقول لك خلصنا وطير هالرقبة الآن، لا تضيع وقت. حتى هذه اللحظة يراد له حسن الخاتمة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وكم من نفس ماتت لم تنطق بالشهادة، كم من نفس حيل بينها وبين الشهادة، كم من نفس دخلت في حال كان حالها على تلك المعصية بوابة النهاية في حياة الدنيا والبداية إلى البرزخ لم ينطق الشهادة. هذا قيل له: يا فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أقول لك لا تضيع وقت، طير هذه الرقبة وخلصنا. قال: فما زلنا نكرر عليه فأبى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال: فما كان منا إلا أن أشرنا بإشارة تنفيذ الحكم، ورفع السياف سيفه وطير رقبته أو رأسه في لحظة. أحبتي في الله، إن من يتأمل هذه المعاني يجد أن الأنس واللذة والطاعة والطمأنينة والسعادة والبركة والفرحة في طاعة الله عز وجل. لا يستوي من صلى قبل أن ينام، صلى العشاء في وقتها وصلى ما كتب الله له ونام على ذكر الله، هل يستوي مع من سهر سهرا على معصية وغفلة ونام عن صلاة الفجر؟ من الذي جعل الصلاة كتابا موقوتا؟ أليس الله الرحمن على العرش استوى؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل والنهار. من الذي أمر بالصلاة وحدد وقتها؟ أليس هو الرحمن على العرش استوى؟ الجواب نعم. لماذا البعض لا يعرف توقيت الساعة إلا عند الذهاب إلى الدوام بعد طلوع الشمس وخروج وقت الصلاة؟ إصرار مع سبق التعمد، أو تعمد مع سبق الإصرار على أن لا يصلي الصلاة في وقتها. يا ابن آدم من أنت؟ يا ابن آدم من أنت؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. ألم نخلقكم من مني يمنى؟ لماذا الإنسان أصله نطفة ويحمل في جوفه العذرة، وبعد موته جيفة قذرة، وتقتله الشرقة، وتأخذ دمه البقة البعوضة، ثم بعد ذلك يمتلئ قلبه كبرا على من؟ على ربه الذي خلقه. يا فلان أطع الله، فيصعر خده ويقلب نظره في عطفيه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ينهون عنه ويناون عنه. متى يستفيق العاقل؟ متى يلتفت قبل أن تهاجمه وتفاجئه المنية؟ صادفنا منها غروة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم عليه ما صلى عليه الأبرار وما تتابع الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه عدد ورق الأشجار وعدد مكاين الماء في البحار، عدد ذرات الرمال في الفيافي والقفار. اللهم صل وسلم عليه ما تتابع ليل ونهار. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام، عضوا بالنواجد على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. معاشر المؤمنين، في الأسبوع الماضي كنت بين إخوانكم في مخيم الزعتري في الأردن، ورأيت حياة وأحوالا كلكم أعلم بها مني. لا أقول إني أخبركم بجديد، فإن واقع أهل السنة الذين شردوا من بلاد الشام إلى أنحاء الأرض أمر يستعصي على وصف القلم
ويصعب على اللسان يصعب على القلم خطه وعلى اللسان وصفه. وليس رأي كمن سمع وليس الخبر كالمعاينة. تخيل وأعوذ بالله أن نكون كذلك، لو أن أحدا تخيل أنه أصبح هو وزوجته وأولاده مادة للصحافة والإعلام يصورون بؤسه وفقره ومرضه وتشرده، من الذي يرضى بذلك؟ إذا كان الواحد إذا نزلت به نازلة اختار من 1000 اسم يعرفها اسما واحدا تلعثم حتى يبوح له بمشكلته وفاقته عنده، فما بالك بمن أصبح أمام وكالات الصحافة والإعلام والأنباء تصور بؤسه وفقره وتشرده وتشتته. تخيل حينما لا يجد النساء بابا إلى قضاء حاجتهن إلا في ليل مظلم على تزاحم يجل المسجد والسامع والملائكة عن وصفه. تخيل حينما يقف الناس طوابير على قطرات الماء في صهريج ما بقي فيه إلا بقايا ماء ملوث. تخيل يوم أن يتسابق الناس على قارورة الزيت وكيس الطحين وعلى جرعة من دواء، أو أن يزدحم الناس طوابير على عيادة يقال لها مركز صحي في مخيم. الواقع والله مأساوي، والحاجة ماسة، ولقد وفقت المؤسسة العالمية للإعمار وهي إحدى المؤسسات النشطة التابعة لرابطة العالم الإسلامي في إطلاق حملة مباركة اسمها بدلها، يعني بدلوا الخيام بالكرفان الذي يقيهم حر الشمس والبرد والمطر بل ويحفظ أولادهم. لما دخلنا المخيم ذلك اليوم وجدنا لغطا وازدحاما وانتشارا أمنيا، فسألت المرافق معنا قال البارحة خطفت طفلة من المخيم، خطفت فتاة كانت في بيت أهلها آمنة مطمئنة محصنة لا يأتيها أحد، أما في الخيام فلا تدري من أين ينهب أو يخطف الطفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المأساة أعظم من أن توصف، ولكن نحن ابتلينا، ماذا سنفعل أمام ذلك؟ أنفقنا في العام الماضي 50 مليار دولار للسياحة، فلو أن كل واحد وفر من نفقات الإنفاق السياحي 10%، انظروا كم مليار نستطيع أن نفعلها. والبعض يتكلم عن حملة جمعنا فيها 500 أو 600 مليون عبر وسائل الإعلام ويظن أن التبرعات التي جمعت كأنها ناقة صالح لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أو كأنها بئر زمزم لا تنتهي متفجرت إلى قيام الساعة، أو كأنها شاة أم معبد، أو كأنها أو كأنها. إن المال يفنى وينقضي ويصرف وينفق وينتهي، نحن ابتلينا بالإنفاق، ولا يصلح أن نكون ممن ينفق لمرة واحدة، بل علينا أن نستمر وأن نشارك إخواننا في السراء والضراء. وكلنا نعلم أن هؤلاء الذين هجروا لو لعنوا عائشة وقذفوها بالفاحشة ولعنوا أبا بكر وعمر ما مسهم السوء، لو أنهم لعنوا الصحابة وطعنوا في القرآن وقالوا محرف ما مسهم السوء، لو أنهم طافوا بقبر الخميني أو بالأضرحة أو بالقبور وعظموها من دون الله ولعنوا الصحابة ما مسهم السوء في نظر أولئك، لكن هم يدفعون ثمن الإيمان وثمن التوحيد وثمن السنة. فيا أهل السنة ماذا قدمتم؟ الكرفان الواحد 9000 ريال يكفي أسرتين في بعض الأحيان، أو أسرة واحدة كبيرة ويؤويها، والأمر في استشراف المستقبل لا يزال غامض، لأن الأمر يتعلق بأمن إسرائيل، ليس كما هو الحال في ليبيا النفط موجود وإسرائيل بعيدة عن منطقة الخطر لتتدخل قوى العالم في سرعة برقية ضوئية لحسم الأمر وقتل الذي يمكن أن يفضح الغرب. لو أمسك بالقذافي حيا لفضح الكثير من الأسماء التي لا تخطر على بال، فكان لابد من الإسراع في إنهاء الملف وإغلاقه وإنهاء الأزمة. لكن في سوريا الخطر على إسرائيل كبير، الجولان من جهة والضفة 400 كيلو حدود وسيناء وغزة وشبعة، إسرائيل في خطر أمام هذا المشهد. لذلك كان المنع الغربي الواضح من عدم تسليح المعارضة بالأسلحة المتميزة النوعية المتقدمة وعدم الموافقة على المنطقة العازلة ويظل الأمر بقدر ما يفني هذا وهذا حتى ينتهي المشهد على قبول بأي حل مطروح، والأمر أطول من أن يختصر في مثل هذه العجالة، ولكن قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. والرسالة الأخرى: يا معاشر المؤمنين، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. نقول لأبناء وطننا: احفظوا الأمن وساهموا في استقرار الأمن، ولا تكونوا مطية يركب أناملكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصفويون الرافضة الذين يريدون تنفيذ المشروع الصفوي داخل بلاد الحرمين، ولن يبدأ المشروع إلا بإحداث الفتنة من الداخل، ولا تبدأ الفتنة إلا بإسقاط المرجعية. لهم مرجعية من العمائم يعظمونها ويشجعون أبناءنا على السخرية بعلمائهم، لهم مرجعية من الضلال على ضلالها ويشجعون الناس في بلادنا على الفتنة على من تولى أمرهم، لهم مصالح استراتيجية يعظمونها وولاؤهم ناضح لا يتخلف. أما من يغتر بأباطيلهم فانظر كيف ينساق وراء ليطعن، ولكن يطعن في قلبه، ويجلد ليجلد في ظهره، ويدمر ليدمر في بيته. وشعارهم: اهدموا بيوتكم، العرض الصفوي، اهدموا بيوتكم ونعوضكم خيمتين من خيام الأمم المتحدة UNCHR مقابل كل بيت يهدمه مواطن سعودي في بلده من خلال السعي والمضي في الفتنة. فيا أحبابنا، نحن أدرى بفساد مجتمعنا وأدرى بخللنا، ولسنا مجتمعا معصوما، من قمتنا إلى قاعدتنا فينا من الخلل وفينا من الزلل. نعرف واقعنا على حقيقته، بعدله، بظلمه، بخيره، بشره، بحسناته، بسيئاته، بإيجابياته، بسلبياته. ولكن إذا كان في بيتنا خلل فلن ندخل الأعداء إلى أعراضنا في بيوتنا، إذا كان في الجامعة خلل في أحد القاعات فلن نهدم الجامعة، نصلح الجامعة ولا نصلح القاعة ولا نهدم الجامعة، ونصلح العيادة ولا نهدم المستشفى، ونصلح الإضاءة ولا نقطع الكهرباء. هذه عقلية المصلحين. اليوم عقلية الإصلاح التي تنتشر بين كثير من الشباب هي عقلية إغماء العين، تغميض العين عن كل إيجابي في البلد، وأن البلد شر لا خير فيه، ظلم لا عدل فيه، فساد لا صلاح معه. يا أحبابي، إذا اختل الأمن في بلادنا فوالله لن تبحث عن كفيل ولا ملوى ولا ملجأ ولا مأوى، إنما سيتفرج عليك العالم والطمع في أمرين كلكم يعرفها. فيا عباد الله، احفظوا أمنكم واعتبروا بمن حولكم وأغيثوا إخوانكم واستجيبوا لأمر ربكم، وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، من ذا الذي يقرض الله أرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم ردهم إلى ديارهم آمنين، اللهم سلط على من ظلمهم، اللهم عليك بمن طغى وبغى واعتدى وشرد واغتصب، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت، اللهم اجعل سلاحهم إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا ورجال أمننا على ما يرضيك عنا، اللهم لا تجعل في بلادنا فتنة ولا ضلالة، اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم ابسط لنا في عافية الأبدان وسعة الأرزاق وحسن الأخلاق، صلاح القلوب والأعمال والنية والذرية يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح البطانة، اللهم أصلح البطانة، اللهم أصلح البطانة، اللهم ارفع علم الهدى والتقى والجهاد في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام، واقمع أهل الزيغ والدعوة إلى الضلالة والإفساد يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. رضي اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.